بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن شرور اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احمر، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام سليم وخاتم النبيين وصفه خلق الله اجمعين، نشهد انه بلغ رسالته وادى الامانه ونصح الامه وكسب مرض على الجيوش وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابه والداعين الى ربه والعاملين بسنته واحسان الى يوم الدين وسلم تماما تسليما. اما بعد، اخواني في الله، لا زال حديثنا متصل حول اليوم الثاني من ايام الان، وهو يوم الميثاق الذي اخذ على الانبياء باتباعه. وقد بينا حديث كثير من هذا وفي خلال، وهو اعظم شخصيه وجدت في التاريخ البشري كله، فلا يمكن بحال ان يتحدث عنه ذاتنا فيوصفونه حقا. ولله ذكر الشاعر كما قال: لغه الكلام على فم المكتى ولولا الحب لم تتكلم. فلغه الكلام عاجزه عن وصف هذا الذي، ولكن الله عز وجل هو الذي تولى وصفه. ونحن نعرف في هذه السلسله المحاضرات حول بعض الجوانب التي احالته لهذه المنزله، ومنها قول الله عز وجل: كما ارسلنا فيكم رسولا مني يتلو عليكم اياتنا، الذي يصف عنه به نعم قليلا، يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم، قال: ويعلمكم الكتاب والحكمه او يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فعرجنا في الخلق سبق على قوله تعالى: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، لان هناك علم كثير جدا، لا اقول ايه كله على بعضه، لكن حصرها صعب جدا. منها ما في الكتاب الذي حقيقة قدرنا الآية: هل ينظرون إلا الساعة؟ في كتاب ما قال الشيخ: تلك الجنة التي أورثتموها. ونسمع فيه بالنسبة للبشرية غير لا علم للناس، ولا يمكن لعلوم الناس أو قدرة أي مستقبل. من منا يعلم ما في غد؟ قال تعالى عن ذلك: إن الله عند علم الغيب، علم إن الله عند علم الساعة، إن الله عند علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض. الغد المستقبل ما علمك به، هل لنا من سبيل بطاقات البشريه ان نبلغ شيئا من علم الغيب علم المستقبل؟ طبعا البشريه عاشت في وهم كبير على مر الكون، عايشنا فيه بعض الكهان، الكهان العرافين، وفي كل عصر وما زال حتى يومنا هذا في عالم العرافين، وعالم التنجيم قديم من قبل البعث، المنجمين والكهان كانوا هم في التاريخ كله عمدة من يواجه الأنبياء، لأنهم الخاسر الأكبر من أن هذا العلم
يرد إلى صاحبه إلى الله عز وجل. هم ما قالوا إلا على هذا الادعاء الكاذب أن لهم علم الغيب. وعينة الناس من خلال هذا الوهم. والقرآن يحكي لنا نوادر دقيقة جدا أن هناك اتصال كان عجيب بين عالم الجن وهؤلاء الكتاب. وعالم الجن كانوا قد أوتوا شيئا من علم أو من بعض علم المستقبل، لكن الغيب كما قال أهل العلم نوعان: مبرم وواقع. يعني نحن قد نرسم اي احداث تحدث خارج المسجد بالنسبه لنا غيب، لكن غيب عندنا واقع عند غيب. بامكان اي واحد يخبرنا بهذه الاحداث ويقولها لنا، يبقى هو غيب عندنا نحن وحاضر عند غيره، لكن فيه غيب على الجميع ما يقع غدا. وهنا موضع الخلق، رب العباد كان ينزل أوامر لملائكته في السماء الدنيا: أنزل المطر في موضع كذا يوم كذا. فالمطر ينزل. الجن في هذه الفترة كان يصل إلى السماء فيسمع بعض الأخبار المتعلقة بالأحداث الجارية في يومه، فينزل بسرعة يوم الجن في مطر تنزل دلوقتي في الموضع الفلاني، لكن يبقى الخبر صادق كما جاء في الحديث ويضيف اليه الشيء الكاذب. الكاهن ياخذ هذه المعلومه مع الاكاذيب ويضيف اليها والاخر اكاذيب جديده يسترزق من خلالها. كان هذا واقع موجود ورب العباد حكاه لنا. قال: على لسان الجن وعلى لسان ما يفعل الذي يسمع فيه. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن على الجن لمسنا السماء إمتى؟ وقت انفقوا أنت فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأن كنا قبل هذا التاريخ نقعد منها مقاعد للسمع. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذا هذا الأمر كان له مستساغ قبل نزول القرآن. في جن ينقل أخبار، وفي كهان ينقل هذه الأخبار ويخدعها الناس. من لحظة نزول القرآن أغلق الله على الجان هذا الباب، فحال بينهم وبين صوت لدرجة لما حدث هذا الحدث إبليس كان أنجز. الله، ده احنا لعبنا كله على البشر من خلال معلومة عن غيب بالنسبة لهم. فلما يمنع منا هذا المصدر هنخدع نفسه ايه؟ فجل إبليس فأرسل جنوده ينقبون في الأرض، وهو يقول: أمر عظيم وقع، ابحثوا لنا عن السبب. شوف السبب ايه. بل القرآن عبر عن واقعه حين وجدوا هذا المشهد، قالوا: وأن لنفسه أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم ايه؟ رشد. عايز يرشدهم عليه وعلمهم حقائق تدفعنا عنهم وتدفعهم عنا. يبقى في شر واقع بسبب هذه الحراسات الشديدة اللي نصبت على السماء، أم خير ساق على الناس؟ الجن بدأوا يلتمسوا الأخبار حتى جاء وفد منهم، وكان مجموعة حوالي 9 ويسموا جن الصينيين. جاءوا إلى مكة، وكان النبي هذا التاريخ عائد من الطائف بعد أن رمى الطائف الحجارة وقام ليله في الطريق ما بين الطائف ومكة، وهو يصلي القيام جاءه الجبريل فحط الوجه في الشمس. سمع يقول تعالى عنه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الجن كانوا وعاء يعني موقف هذا الوقت ولا موقف. أول ما سمع القرآن قالوا عبارة عجيبة جدا، قالوا من أجل هذا كان هذا. يبقى الماء اللي حضر في السماء والحراسة الشديدة اللي شددت لقطع أخبار السماء عن أهل الأرض كان السبب فيها نزول هذا القرآن ليصون الله أمة القرآن والبشرية بعد نزوله من عبث الشياطين. إلا واحد مخبول لديه الحق فيدعه ومع عز الشياطين يخضع لها مع الكهان رؤساء دول كبرى عايشين بالكهانة والعراقة. هذه كارثة، هذه كارثة. رب العباد قطع عنا هذا الباب ليكون بحثنا عن المستقبل كله من خلال وحي لا يتدخل فينا شيطان ولا قرآن. ولذا رتب لنا هذا الخط. أنت في كل ركعة صلاة تقول لي اهدنا الصلاة الوسطى، صلاة الذين رأت عليه، لتطلب من الله أن ترشد في كل مستقبلك، ترشد تهدى الحق في كل ما يلقاك من أحداث المواقف. ومش أي حق، صراط الذين أنعمت عليهم، أنعم الله من أنعم الله عليهم. لخصهم السلف بكلمة قالوا: من تعلم الحق وعمل به. من تعلم الحق ومن العمل به بلاغ، ومن العمل به بيان، ده جزء من العمل. ومن غضب الله عليهم وأمر بالاستعاذة منهم هم من علموا الحق وعملوا بغيره. أما الضالين فهم من جهلوا الحق وعملوا بجهله. يبقى الفريق الأول جمع بين الجهل والعمل، والفريق الثاني علم وعمل بعكس ما علم، والفريق الثالث لا علم ولا عمل. نسأل الله العفو. طبعا ضرب الله لنا أمثلة في التاريخ البشري على كل شيء. أما الذين أنعم الله عليهم من عمل وعلم فعلى رأس هؤلاء أنبياء رسل. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعلى رأس المغضوب عليهم في التاريخ البشري ما فسر من ذي الآية قال أبو جهل: أشد أم علمت الحق وحضرت فيه كانت أمة اليهود، حتى الحق الذي يواكب الفطر، الفطر حرموه ما استقام لهم حق البدن. يعني النفس البشرية تعافى المحرمات، مش كل محرمات لكن أغلب المحرمات تعافى عن النفس البشرية. أي نفس فطرتها سليمة تعافى. في نفس بشرية تحب الميتة، تحب الخنزير، تحب أن تأكل الدم، يعني حدث مقدس استثنى الزنا، المرأة شغال الناس، لكن جل المحرمات تأبه. اليهود احتالوا حتى في المحرمات التي تأبه رب العالمين، استحلوا منها، استحلوا. طب استحلوا ايه؟ لما استحلوا؟ جعلوا حلال الميت حلال. والله استحلوا. قال عبارة عجيبة، شوف الشياطين كيف خدعتهم، خدعتهم خدعتهم، ده هم اللي خدعوا الشياطين، ده هم أبالسة الأبالسة. يعني حويس وصلوا لمرحلة من الفكر الضال يحير أبا الفرد. قالوا أنت تقول الذبائح حلال والميت حرام؟ نعم. قال طب نسأل سؤال، أيهما أفضل، يد الله أم يد البشر؟ في خلاف عن هذا الله؟ قالوا الميتة ذبحت بيد الله والذبيحة ذبحت بيد البشر، يبقى أنا الحلال؟ مش فلوك شاطر؟ مستحيل الإجراء، لأن الله علمهم أن حق التحليل والتحريم ليس للعقول، إنما حق التحليل والتحريم لله وحده ليس لأحد غيره، هو اللي يعلم ما في الذبائح وما في الميتة، وهو اللي أمر بذبح الذبائح وأمر بتزكيتها وحرم الميتة، لأنه يعلم منها ما لا نعلم ولا أحد أعلم منه، فمن له حق التحليل والتحريم غيره؟ وإذا قال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم عاتب نص من كلام الله يحل لكم ما أحللتم وحرم عليكم حرمتم أم لا؟ الله أذن لكم، ما كانش معاكم نص يبقى أنتوا إيه؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فكل من قال عن شيء حلال بغير كلام الله هو مفتر حرام، وكل من قال عن شيء حرام بغير كلام الله هو الله المفتر. وصلت الصورة؟ إذا ندرك هذا المعنى خطير غير المغضوب عليهم قال ولا الضالين. الأمة اللي صارت عالم على الضالين تتخذون صارت لأنهم رفضوا تعلم الدين، لو تعلموا الدين لأسلموا، لكن رفضوا التعلم ووكلوا أمر العلم مثل الرحبان والرهبان وسموهم الباب والأب الروحي، أبونا يقوم بالدور علينا هو يتعلم وإحنا علينا يوجهنا المركز، فأبوا أن يعلموا دينا حتى وصل الأحفاد والرهبان إلى أن تلاعب به، جعلوا الدين أسرار ليس من حق أحد يطلع عليها غيره. ولذلك رب العباد لما تحدث عن الكتاب وعن كلام الله فيه، لأنه لا أحد عالم التوحيد الجنين حتى بعد تحريفه، هو يعلم ما أنزل ويعلم ما اعتراه من تحريفه، وده اللي دل اليهود النصارى أن القرآن حكى كل تفصيلات الكتاب المنزل الأصلي وما طرأ عليهم التحريف، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلف، كل مواضع الاختلاف حكى، كل الحقائق والدقائق اللي أخفوها أظهرها في حقيقة واحدة القرآن أظهرها وهم يخفونها. استطاع أحد من النصارى أن ينكرها على الوحي؟ القرآن نزل 14 قرن ووصف تفصيلات ما عندهم، في معلومة واحدة حكى القرآن عنهم غير موجودة عندهم؟ لكانوا شنعوا على القرآن وفي وسائل الإعلام قال لك بس القرآن يقول عنا ما ليس عندنا، لكن ما استطاع ذلك منهم واحد وما زالوا عدد. نعلم هذا الحقيقة. إذا ندرك أنت بتسأل الذي عن مستقبل، المستقبل يا إخواني يبدأ من غدك وإلى أبد الأبد، من يعلم ذلك كله؟ من يملك أن يصفه لك؟ مستقبلنا في الدنيا هروح فين؟ هنعمل ايه بدل؟ ها؟ عايزين نأمن نفسينا ونأمن عيالنا ونأمن نسواننا مش كده ولا ايه؟ وكل بيشتغل الا على هذا؟ قواعد التأمين وقواعد التقصير كلها حكى القرآن الكريم، تبين تعالى أن أقدارهم الغيب تجري بقدره، وقد قدر تعالى أن رتب أقداره على أفعال عباده. قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. وقال تعالى: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما ضل عليها. اللي ضل مستقبله فيه مشرك ولا يقينا مضل، مستقبل اليهود والنصارى اللي احنا مستعد ان احنا نروح ليه على مر التاريخ البشري كله. اسألوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، وما زال في الصائم فيه ظالم عاصي فاجر، أمن الله له مستقبله؟ واحد يقول ما فيه فضل وعصاه، ربنا ده فلوس وده دنيا، ده فلوس ودنيا. دي قصة تانية أخواننا لازم نفهمها، لأن الله له فيها تقدير أيضا. الدنيا لهوانها عليه، كما نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند ربك جناح بعوضة ما سقى منها كافر جراح. لكن الدنيا بنص الحديث لا تساوي جناح بعوضة، لهوانها على الله ما منعها لمس ملكه. قال: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك، بل بين سنته لازم انه لولا رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم لجعل الدنيا لهوانها عليه لاهل الكفر وحده ولحرم من المؤمنين. لهوانها عليه، ولذا قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي في الكفر، لولا الناس كلهم يكفروا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستكبرون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك المنتهى. إذا لهوان الدنيا على الله لولا لطف المؤمنين لجعلها للكافرين وحدهم دون المؤمنين. لكن علمنا أن من أعطاه الله الدنيا وسع عليه فيها ليس حبا فيه، وإنما استدراجا له. قال تعالى: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا شعور، ده في التوهان، لا شعور ولا حس ولا عقل ولا وعي، بل لا يشعرون. لا يعني إلزام الله بالمال والدنيا لبعض من كفر به أنه أمن مستقبله ومستقبل أبنائه، أبدا. هنشوف، هنرى النصوص، هذه أقدار أعطاه الدنيا. وكل وعد، كل من أخذ من أهل الدنيا بأسباب الدنيا أسباب كسبها أعطاه نتائج كسبه، وأعطاه عطاءات كمان. لنص القرآن قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، هدفه عايز يوصل لها وسعى لها سعيها وأخذ بأسبابها، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها كم معي يا رب قدرت لي ايه؟ قال الوحيد توفيق، يعني يديله بزيادة كمان، نوفي إليهم، توفي لهم إيه؟ أجرهم على أعمالهم أبدا. قال: نوفي إليهم أعمالهم دقة متناهية. أخذوا الأسباب تقدم، أخذوا اسباب جمع المال هذه المال. لكن النتيجه ايه؟ نوفي اليه اجورهم ولا مش اجور عندنا ابدا ابدا، لان ما من واحد اتبع الله بعمله. يبقى ايه اجر عند ربنا؟ هو طلب اجر اصلا منه؟ هو طلبه هيديله اجر على ايه؟ لا هو عمل له ولا طلب منه، ولا قال يوما واغفر لي خطيئتي يوم الدين. هو عايز فلوس، عايز دنيا وسلطان وجاه وجاهه هنديله. نوفي اليه اعمالهم في يوم القيامه ابدا اسيها. يبقى لهم استقبالهم اخرهم ايه؟ نوفي اليهم اعمالهم فيها بس الله وهم فيها لا يبخسون. لا ننقصهم مما لهم من حق علينا نتيجه البحث في شيء البدء. نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هو ده مستقبل. يبقى مستقبل الدنيا ايه؟ هيوفى أعمال ولا يبقى حق، هيوفى بزيادة. والنهاية فين؟ أولئك الذين ليس لهم، ده لسه أفهمها بالضبط، ليس لهم في الآخرة إلا النار. طب وعملهم؟ قال وحبط ما عملوا فيها. كل اللي عملوه فيها ملوش وزن في الآخرة البت. وحبط ما عملوا فيها. إذا ندرك نوفي أولئك الذين ليسوا في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ترضى يبقى ده مستقبلك؟ هيديك دنيا وهيديك فلوس تدخل عيش، بس مالكش سكه بعد الدنيا الا النار. وصلت؟ مين اللي حكى هذا المستقبل اخوانا؟ هل كان بوسع النبي صلى الله عليه وسلم ان يطلع على الغيب الفاحش هذا؟ هل في وسع البشر جميعا؟ ما كلنا بنبحث وبندرس. هل في حد من البشر بيسمي البشر استطاع ان يصل لهذه الحقائق؟ من يعلم الغيب الا الله؟ ولذلك انا المسلمين تعال تروح فين؟ انت عايز المستقبل؟ اه مستقبلنا مستقبل اولادنا في الدنيا قبل الاخر. عايز امن نفسي واحنا بنسعى في الدنيا لها. قال لهم لا اتقوا الاخره. بتعالى هدفكم الله ولقائه. وبعدين هنديكم حقوقكم في الدنيا. وده وعد منه. وعد منه وهذا نص حديث النبي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث مبين هذا النص. من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله. طفش اسمه حبيبك. فرق الله شمله. ليه؟ لأن الدنيا محدودة. أنا عايز وأنت عايز. إن اختلفنا عليها حساب بعض. ونذبح بعض. لذا قال فرق الله شمله. لأن الجعل الدنيا يقينا هي أهم ألف خسر. ولديك شوف الإمام الشافعي له عبارة عجيبة. لما نظر يوم من المرآة فرأى شيبة في لحيته، شيبة واحدة كان لسه في الدم ده، شيبة طلعت. فأخذ يبكي ويداعب الشيبة قائلا: رأيت خراب العمر مني فزرتني. على شيبة واحدة مش بجد. رأيت قراب العمر مني فزرتني ومأواك في كل الديار خرابها. أأنعم عيشا بعدما حل عارضي؟ طلائع شيء ليس يغني خبره، فزهرة عمر المرء قبل مشيه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. ولا تمشينتي منك بالأرض الآخرة، فعما قليل يحتويك تراب. ثم أعطى الخلاصة، قال: ومن يذق الدنيا فإني فعلتها، ومن يذق الدنيا فإني فعلتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني رمة لكنة، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب هبهن اجتزازها. جيفة الكل، كلاب عايز يكل، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تبتزبها نازعتك كلابها. وضح العبارة؟ فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تبتزبها نازعتك كلابها. المعنى ده هو معنى الحديث: من كان في الدنيا أكبر همه فرق الله شمله، وجعل فقره بين عينيه. والفقر بالمال، بعد المال حتى يكون في ناس فقراء رغم الغنى، الغنى المال، ربنا سلط عليه نفسه، سلط عليه امراته، سلط عليه ابنه، يزل المال. كم من أغنى قريش في عصر البعثة أبو سفيان، سلط الله عليه نفسه، فكان يحب زيادة المال، حتى جمع أعلى ثروة قريش في أغنى مكان مالية، لكن حقيقة أمر في قمة الفقر، المال متخزن ويتفرج عليه يحرسه بس، لا بيعمل ولا بيجلس ولا بيأكل المرأة ولا بيأكل عياله. يوم ما أسلمت زوجته هي اللي بتعزل، والنبي أراد أن يأخذ عليها بعض النساء، وكانت قد أخذت وجهها عن رسول حتى يراها لفعلتها الحمد يقول إن صدقت وحش عشان يأخذ سيدنا الحمد ويخرج لها كبد وتأخذ أخذ الكبد ومضغتها من داخل. الشاهد لعمتها جاءت مختفية مش عايزة تتكلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبايعني على ألا تشركني بني شيء، ما الشرط الثاني؟ قال: ولا تزنين. ولا تزنين ما تحملتش. قالت: يا رسول الله، أو تزني حرائر؟ قال: لا، إيه، لا تزني حرائر. قال: ولا يسرق. ما تحملتش. قالت: يا رسول الله، قال يا رسول الله، قالت يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، مع المال الرهيب العبد ده شحيح، لا يعطيه ما يكفي لولده القوت. أعمل إيه؟ أنا أخذ من وراه، هو بيخلي وأنا بهرب أسلك نفسي يعني. قال: خذي ما يكفيك ووالدك بالمعروف ولا تزني. أنا بحكي موقف رغم الغنى، لكن كان أبو سفيان غني، ظاهره الغنى وحقيقته عين الفقر. وكم من أصحاب الأموال لا ينتفع بأموالهم، للنهار شغال حارس للمال، متى انتفع بالمال؟ لسه ما فكرش ينتفع بالمال، هنتفع بعد الموت، سلامات، هنتفع عليه بعد الموت. فباع دنيا وآخرته بدنيا غيره، غيره يستمتع بالمال هو حسب عليه. كم من أناس زاد حالهم، قضيت شغل مالي خلاص، بل مش شد لوحده، ده حتى شاب سيدنا معاوية وتقدم للزواج من أم أيمن؟ لما تقدم الزواج منها لخطبتها تقدم معه أبو جهل، فجاءت المرأة المستشيرة صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله خطبني معاي بن الخطاب وأبو جهل، أيهما أنكح أتجوز من فيهم؟ تستشير رسول الله قال أنكح أسامة بن زيد.
لا هذا ولا هذا
جابها على حسابها انكح أسامة بن زيد. ثم علم قال أما معاوية وده الشاهد فصعلوك، يعني صعلوك لا مال له، وابن ابن وابن ابي سفيان، يبقى دول فقراء ولا ابناء؟ ده ابو الفقر ده صعلوك ما عندوش مال ابدا رغم ان راح ابو الرحيم. انا بوضح الكلام ده، فكم من اناس نادى دورهم قضيه قضيه قلنا كثره مال ولا مظهر مال ابدا ابدا لا تقاس الامور بهذا المقياس الجاهل ابدا. رب العباد يعطينا هذه الامثله والوحي والسنه هذه الامثله نتعلم منها دروسا. ليس الغنى عن كثره العرض في الحديث، ان الغنى غنى القلب، الغنى الحقيقي في استغناء القلب بالله، انا مستغني بيك ورزق عليك، هيسيبه؟ يستحيل يستحيل هيتكفل هيتكفل بيه حتى ولو اخرج ماله كله لله هيخلف، وما انفقت من شيء فهو يخلف، ده واحد منه على مستقبل. يعني لو طلعنا المال لله في زكوات وصدقات وفي اعداد امه هيخلف ايضا. الصحابه كلهم فعل ذلك وعلى ذلك، كان نتيجه ان الفقير والغني قدم لله مالا، ما منهم واحد الا اغناه الله قدم الله واغنى ابناءه. اقول واغنى ابناءه، بل وعد الله بهذا تفصيلا، فقال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى تأمين أبنائنا بإيه؟ بتقوى الله وطاعته وتنفيذ أوامره والقول السديد طلبا لرضاه، هو ده صمام الأمانة رئيس الأولاد والنساء من بعده. اللي وعى هذه القضية وأن الغيب بيد الله ورب العباد وعد، من اعتصم به واستغنى به وجعل همه آخرته ورضاه يقين الأبناء، وده نص الحديث، من كان في الدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه قال ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة أكبر همه جمع الله شمله حببه لعباده وحبب لعباده وجعل غناه في قلبه، ولكن الغنى غنى القلب. طب والدنيا؟ قال وأتته الدنيا راغمة، مش بمزاجها ولاختيارها، راغمة عن أنفها، راغمة أنفها، وأتته الدنيا راغمة، راغمة إي والله راغمة. الصحابة كلهم ضحوا بماله، وكل على قدر جهده، اللي عنده كوباية مية طلعها في سبيل الله يكون مجاهد ويعطش مراته وعياله، ولما تلاقي رزق على ضروره وخلي دي نسعد بها من ينصر الدين. المقهى في الكتاب حتى وصف القران لنا هذا، قال الذين يجدون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا ايه؟ جهدهم. فيصل من يذكر من ضعف عطاء الفقراء المسلمين بالنفاق، فيقول الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين الصدقات والذين لا يجدون الجهد فيسخرون منهم سخر الله منهم ولو عذاب اليم. سخر الله ممن سخر من اعطى عطاء ضعيفا لله عز وجل، لان العطاء ضعيف عندك للمجاهدين صدقات، واحد اديته كسرة يجيب الكسرة ربع رغيف، المنافقين قاعدين في المنظر بربع رغيف هتقتل الروح، فيدخل العطاء الفقراء. رب العباد بين عظم هذا عنده. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم درهم سبق ألف درهم، المقيس عند الله غير مقيس، درهم سبق ألف درهم، صاحب الحجر إذا ذلك الشيء. قال رجل لا يملك إلا درهمين، ثروته كلها إيه؟ درهم. تصدق بأحدهما، يبقى تصدق بكام؟ تصدق بشطر المال 50% من مال، ربنا يديله أجر إيه؟ 50% من مال، مش أجر درهم. وضح المقيس عند الله. ورجل يملك الألف تصدق بألف درهم، هل الألف درهم تساوي الدرهم؟ أبدا. درهم صاحب الدرهمين في الأجر أضعاف أضعاف الألف درهم ممن يملك الدراهم. احنا بنتعامل يا اخوانا مع رب حكم عدل، يزن بالقسط، مش يزن بالعدل بس، لا لا، بما اعلى بما اعلى من عدل بمراحل اسمه قسط. قال الله تعالى: هو عن وزن القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيء، اي شيء يسمى عندنا شيء هو في ميزان حقيقه خالص. اذا نعلم ندرك الفقراء اللي ضحوا بالعادات البسيطه دي. راحت أبو سيدنا أبو هريرة هاجر سمى لكم وعاش في المدينة ترده اللقمة واللقمة ده إلا لقمة، وبعدين كان طالب علم عجيب قدوة لكل طلبة العلم رغم فقره الشديد، أبى أن يحرم طلب العلم في كل العالم، فبدأ يتحرك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو اشتغل يجيب لقمة بس يتغدى ويمشي مع رسول الله عشان يجمع اكبر قدر من حمصه، ولذلك فاز بلقب راويه الاسلام. لم يسبقه في الروايه راوي رغم حداثه عهد الاسلام، سيدنا ابو هريره عمره الاسلام كله 3 سنوات، عمره اللي عصر فيه الاسلام 3 سنوات، اسلم يوم فتح خيبر، اسلم فتح خيبر عام 7 هجري، فعاش في الاسلام 3 سنوات، ما ترك مشهدا لرسول الله خلال هذه السنوات الثلاثه الا وحضره، لان فرغ نفسه طلبه لغايه وصل لمراحل كانت عجيبه. يقول: كنت اتلوه في مصر حتى يقول الناس ان لي جنه، والذي نفسي بيده ما بي من جنه الا الجوع، حييت ان اسال غير الله. هم الله مش اسال غيره، حتى لما بيسال بيسال بادب الطاعه ادب المطيع. يقول رضي الله عنه: قد بلغ ذات يوم مني الجوع مبلغا، جاب نهايته يعني، فلم اقوى على صبري، ما عادش صبري على الله، مش لاقي صبري، لاقي صبر في نفسي. قال: فلقي من عمر فسألته سؤالا في فقه الدين، والذي نفسي بيده أعلم جوابه، ما سألته إلا لقول تناول الطعام معه، يمكن يقول تفضل. قال: فأجاب عمر على سؤالي، فلقي الصديق فسألته نفس السؤال، فأجابني على سؤالي، فلقي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجن، وقال: انطلق بنا الى الخير حتى جن بيته. فنادى ام عائشه: طلع عندك طعام؟ قالت: عندي لبن. قال: علي بالقصع، الاناء بحاله، فاعطاني ده بيته له لمراته، قال: فاعطاني وقال: اشرب ابا هريره، فشرب حتى فرغ، قال: اشرب ابا هريره، فرفع ثاني وشرب حتى فرغ، قال في الثالثه: اشرب ابا هريره، قال: قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما فيها من نفس، ما قال وهذه إجابة السؤال. سندرك ندرك هذه المعنى. أبو هريرة هذا الفقير اللي بلغ نهاية الفقر في المدينة لما صدق مع الله يقدم ما عنده يأذن الله ليصبح في فترة خلافة معاوية بن سفيان ولي المدينة حاكم المدينة محافظ المدينة أمير المدينة سميها من سميها
عمدة المدينة
فوق العمدة شوية دي أبو هريرة هو بل هذا صديق الأمة أبو بكر رغم أن الله فتح عليه الكسب وكان ذو مكان في قريش كلها وبعدين من الله عليه بالكرم حتى في الجاهلية قبل الإسلام ما وجد محتاجا إلا أعطاه وما وجد عائدا إلا أعاده وكان صديق النبي أصلا من سنتين الصداقة بدأت بينهم وهم في العشرين العمري كان رسول عمره 20 سنة وسيدنا أبو بكر عمره 18 سنة قبل البعثة ب 20 سنة الصدمة بدأت بينهم من أبد الدنيا وكان في الخلق يعني أبو بكر يقترب من رسول الله أو هو أقرب الناس إليه خلقا رسول الله نفسه لما بعث وجاء الناموس وجاء لامرأة خديجة يقول زملون بالزمن ردت إليه قالت والله لن يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوم الدهر وعددت مكارم أخلاقي وعدد الأخلاق يا ربنا ذوق هذه الأخلاق اللي كان عليها رسول الله كان عليها صاحب وإن كان أقل من رسول الله طبعا لكن كان أرقى الناس فيها بعد رسول الله لكن الأمانة الوفاق العجيب وذلك لم يسمى الله في القرآن أحدا بالصاحب إلا أبو بكر كل الصحابة يأخذ لقب الصحابة لكن إن قلنا الصاحب وسكتنا لا تعني غير الصديق وده مصر قال تعالى إلا تنصروه فقد نصر الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغد إذ يقول إيه فسماه صاحبه فإن قلنا الصاحب أو صاحب رسول الله وسكتنا لا تصرف إلا على أجره فهو علم على الشرطة سيد الصحابة منهم لله الروافض الشيعة المجرمين قاتلهم الله في سبك بأبي بكر بل إن النبي سلم نفسه لما دخل الحرب وجد النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة أفضل فقال صلى الله عليه وسلم دعوا لي صاحبي طلع أبو بكر بره الحسن تأتهم خلص عزيز فإن فضلت من الحرب فلا تفضل على أبي بكر أحد لا يطلع بره حسابته فبعد كده فضل زي المعزم إذا ندرك أبو بكر ما بلغ هذا الدين بلاش أبدا يا إخواني سهيل بن عمرو أنا بذكر هذا الموقف لأن دي شواهد في صلح حديبية أراد أن يخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يقبل الصلح فقال له لا يبرنك أناس يا مبرقش محمد رجالك وعده حسن صحابه لا يبرنك أناس إذا جد الجد ولوا عين سموك يا واحد مين اللي رد عليه؟ سيدنا أبو بكر قال العبارة شنب وشب الآلة بتاعته قال عبارة شنبة جدا ما عرف في التاريخ عن الصديق غير هذا يعني روح أمصص يعني عضو الآلة بتاعته الله بتاعته فالشاهد سهيل ما كان شايفه ظلم قال من الا بس. فالرسول قال ابو بكر الصديق فسكت الرسول سكت ليه؟ قال والله لولا ان له يدا عليه. لما يقول له يدا عليه جعلت سهيل بن عمرو في احلق موقف يشتم فيه ويسب بآلهته وقدام الصحابه جميعا يمسك رساله لفضل ابي بكر عليه وعلى غيره. انا بقول الكلام ده ليه يا اخوانا؟ لان ابو بكر كان هذا حاله في الجاهليه دخول الاسلام. فلما جاء الاسلام وسمى باخلاق الصديق وصل لكلمه سابقه. ولذا جاء الحديث خياركم في الجاهليه خياركم في الاسلام لنفقه. ابو بكر كان من خيار نسبه الجاهليه في الاسلام ولذا اقتضاه النبي صاحبا قبل البعثه ب 20 سنه مش بيوم ولا اثنين. ما فيش حد من الصحابه كان له صحبه الصديق وفي كل المواقف كان ابو بكر مستثنى من الصحابه جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دعوت احدا الا كانت له كبر كبر يعني تردد في استقبال الدعوه. قال الا ابو بكر الوحيد اللي ما كبر ولا تردد. ما كبر ولا تردد ولذلك الرسول ما بدا الا به. وده اول من اسلم من الرجال. فمن يسبقه؟ اذا كان السابقون الاولون يكرم لسبقهم فاسبق السابقين ابو بكر بلا نزاع. خلي بالك رغم غنى ابو بكر الشديد ومكانه ابو بكر الشديده ويوم ما يفكر يهاجم ابن الكبير رجع ثاني وقال له انت في جواري وليس مثلك يخرج من بلد ابو بكر واحد صاحب فضل زي ابو بكر قريش كلها تعلم ان له يرد عليها جميعا يطلعوه من بلده. اللي رده مشرك لفضل ابي بكر على قريش باسرها. وكان هذا رد في النخله. قال يا ابو بكر مثلك لا يخرج. اذهب وانت في جواري. فرجع سيدنا ابو بكر وقريش كلها ما نازعت قبلت جوار ابن الدخله الحق الصديق. لكن سيدنا ابو بكر كان بكاء فكان يقوم بالليل يبكي بالقران فالنساء قريش والشباب قريش كل اللي يسمعوا يشكوا كانوا بيهتموا. فقالوا ابن الدخله يعني يامر ابو بكر ان يخطب صدقه ما يجهرش بخلطه بالليل بالليل في قيام الليل. بل وصل الامر هقول ايه بس صناديق الكفار كانوا يسمعوا القران منه ابو بكر. فلما طلبوا من ابن الدغنة هذا قال لابو بكر هذا قال دعني وربك هتتدخل بيت ربنا لا والا ردت عليك جوارك ورد عن جوارك. قال لا ارضى الا جوار ربك واوذي اذى شديد. وكان من اثبت الصحابه اصبرهم ومن اكثرهم دفاعا عن رسول الله. ابو بكر يقول لك الشاهد رغم غناه الكبير ده هاجر ترك ماله وبدا من الصفر واغناه الله عز وجل في ايام معدوده. واحد غني ملياردير يسيب اموال الناس ويعيش ويهاجر ويبدا من الصفر. كم واحد فينا يقبل يعمل هذا؟ وسجوده ما تسويش واحد على مليون بسبب ابو بكر. لكن ضحى بالمال الشاهد بدا من الصفر فاغناه الله عز وجل. لما طلب النبي من النفقه مره ثانيه جاء بماله كله وبدا من الصفر مره ثانيه. فعل هذا اربع مرات اخوانا يتبرع بكل ثروته لله ويبدا من الصفر. اخر مره منهم كان سيدنا عمر خلاص بقى يعني بدأ ينازع أبو بكر عايز يستغله وحاول في كل ما حاول أن يسبق الصديق في عمل ما استطاع كان يسرق كل مريض يبقى يعد نفسه العمل ويجهز نفسه لحسب قدرته يفاجئ نفسه سبق ويقول حتى هذه الضربه طب شد حاجه بس حاجه واحده مفيش ولا حاجه خالص مقصودين ما استطاع ان يسبقه المره رغم التنافس الشديد اللي فيه ودي شهاده عمر نفسه في كل المواقف ولو لو ضيف الاخت شرح لي مواقف مش موقف مواقف الشاهد يا اخوان يقول عمر لما طلب النبي من نفقه نظرت فوجدت عندي مالا ففرحت قلت اليوم اسبق الفقر فسرعت الى بيتي فجمعت كل ثروتي كل امر وشطرها واخترت احسن شطرين النص الاحسن فحملته الى رسول الله وجئت به فوضعت بين يديه قال يا رب ماذا ابقيت من الناس قال يا رسول الله ابقيت لهم نسبه برات 50% قال عمر فسالني كنت مصنع الصديق قالوا جاء قبلك سبقك قلت ماذا فعل قالوا جاء بالمال كله فوضعه بين يدي رسول الله فسأله مثل ما سأل قال يا رب ماذا ابقيت لابنائك قال ابقيت لهم الله ورسوله فقبل الذي منهما له كله لم يقبله من احد غير ابي بكر ابدا من غير اصحابه سعد بن ابي وقاص من العشر بشتى ولما مرض وفي فتره فتح مكه قال يا رسول الله قد اشتد لي الوجع وليس عندي الا بنت واحد ودي من العجائب سيدنا سعد كان يعني اقترب من ابي بكر الى الفرح افاتصدق بثلث المال خليها تهدى قال لا قال فمن شطر المال نص قال لا قال بثلث المال قال الثلث والثلث كبير او كثير لئن تدع عرفتك اغنيا خير من ان تدع معانا تكسر الناس فابى ان يقبل من سعد بن ابي وقاص الا الثلث يقبل من الصندوق المال كله ما فعلها الا مع ابن الشاهد سيدنا عمر بكر قال حتى هذه ابو بكر طب مره صدق ما فيش كل مره الصديق كان ينفق ماله المستقبل فين عند ربه وجعل غناه في قلبه بس قال واحدث الدنيا راضي يبدا مستقر ربنا غيره ام اليونانيين في كل مره لكن ربنا امتحن في الاخير تاخر لما قلبه فما كان يأتيه من إلا قدر قوت أولاده فترة طويلة لغاية ما بلي ثوبه وكان بغير ثوب مرة في الشتاء مرة بلي ثوب الصديق فلم يجد ثمن ثوب يشتري فاستحي أن يطلع بثوب متقطع خلاص جاب أخو الثوب اشتكى وانفجر من كل جانب يعمل ايه؟ دور في بيته لم يجد الا برده عباء فلبسها على اللحم البرده مفتوحه كده بعث عن ثمن خيط يخيط صدرها لم يجد فصعد اللحم وقطع جلدها واتى بسعفها وجلس يحيك بردته بسعف النخيل يقضي صدرها من دم ايه؟ بسعر. تخيل واحد من ملياردير زي ابو بكر يلبس عبايه عن النحل وقد خيط صدرها بسعف النخيل فيه واحد من جالسي امامي يستطيع ان يخرج بين يدي الناس بهذه الكلام ونحن من نحن بجوار الصديق الشاهد هو جالس يحيك ثوبه او بردته بسعف النخيل ولسانه ينهث بحمد القدير على الفور جاءت رسالة من رب العزة. جبريل ينزل فورا على رسول الله يقول يا رسول الله السلام يقولك السلام ويقول لك أقرئ أبا بكر منه السلام وقل له يا أبا بكر هل أنت راض عن ربك؟ هل أنت راض عن ربك؟ بكى الصديق بكى وقال اللهم إني راضي اللهم إني راضي ونزلت في آيات تتلى إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة. قال تعالى فأنذرتكم النار تبرد لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قال وسيجنبها سيجنبها إيه؟ مالشي أبقى أبقى في كل عصر فيه واحد يميز يسمى أبقى العصر أبقى صيغة التفضيل على وزن أبقى. ففي كل عصر ومع كل نبي من أتباعه رجل يسمى أتقى القوم بعد النبي مع كل نبي فاق حواري كل الحواريين فسمي أتقى الحواريين أو أتقى الجنة. أبو بكر ربنا مش سماه أتقى سماه آل أتقى بالألف متعرفية فهو علم على كل الأتقى الأتقياء في كل العصور السابقة منها واللاحق إلى قيام الساعة. يبقى ما فيش عصر يقارن أتقاه بالصديق إلا فاقه الصديق. احنا بنقرأ آية ومنررها من القرآن حتى لحظة فخاش بيه لما ربنا يصف بأنه إيه الأتقى يعني أتقى أتقى أتقياء الله بعد الأنبياء يعني هو رقم واحد بعد الأنبياء أمام جميع البشرية بالاستثناء من آدم لقيام الساعة. بعد ايه منزله قال وسيجنبها الأتقى صفته ايه قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هنديه له رقم رقم لدرجة سيدنا جبريل نفسه نقل للنبي هذا المشهد قال يا رسول أحببت أن أطوف الجنة. وسيدنا جبريل أخواننا حاجة ضخمة جدا الرسول وصفه لما رأى بصورة الملائكية ليلة المعراج قال رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخلقين بين المشرق والمغرب. تخيل جبريل بضخامته دي هيطوف الجنة في قد إيه وبسرعته عشان ينزل من السماء للأرض ينزل في نفح البصر. حديث المجادل التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تجادل وربنا يسمع كلامها وينزل سيدنا جبريل في لحظات ولسه ان رسول الله ما تحرك البيت نزل بيته وجاء الامر يكبر وسعود كانت قد ايه؟ حاجه تنزل اراد ان يطوف الجنه فظل بضخامته وسرعته يطوف فيها ثلاثه ايام بسرعه جبريل ضخامه جبريل يقطع مسافه قد ايه؟ ما تعدش ايه؟ لا يا مولاه ثلاثة أيام بضخامة جبريل وسرعة جبريل. فلقيته إحدى حور العين قالت إلى أين جبريل؟ قال أود أن أطوف الجنة. قالت منذ كم تسير؟ قال منذ ثلاثة أيام. قالت هذا نصيب الله هذا نصيب الله. فالرسول أخبره بكى بكى وقال يا رسول الله كل هذا لوحدي؟ قال نعم. قال تبرعت به لأمك فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ونظر لعائشة قال أما تنظر إلى ظن أبيك يقول تبرعت به لأمة محمد فأعطاه الله عشر أمثال ما كان له من ثلاث أيام من ثلاث أيام. إحنا كيف نقرأ هم أخذوا الكلام ده ببلاش ولد قلوب تعلقت بالوحي وعلمت أن مستقبلها فيه. أبو بكر لما تبرع بماله كله لله عز وجل خسر. إحنا اللي خسرنا اللي حوش الكرشين وخباه هو اللي غرب ذاية وضاعه والعياد ضيعوه. ولذا يعطينا الله أمثلة أمثلة عجيبة جدا لمن اتقى الله ولمن عصى الله. من اتقى الله، كلكم تقرون قصة البقرة، سورة البقرة. ايه قصة البقرة؟ اطول سورة القرآن. لما قتل خبيث بن مسعود دار بن موسى قال من القاتل؟ نرد على فربنا اداله امر ان يحمره من ينبح بقرة. هنختم به قصة البقرة. ان ينبح بقرة رب العباد يأذن إن بني إسرائيل قلوبهم كلها تغلق. لو ذبح بني إسرائيل كان لكن لأنهم قوم مهد كذابين أفاكين مراوغين عميت بصيرة الجميع فرفض الذبح. قال إن ربك يبين لنا ما هي خلنا بالتفصيل شوية. قال إنها تقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. اي بقره لا فرض لك في نفسك توكل على الله عوان بين ذلك فافعل ما تؤمرون فافعل ما تؤمرون نفذت الامر هذا. قالوا لنا ربك يقول لنا مال الامه الانجاز. فربنا شد عليه قال انها يقول انها بقره صفراء فاقع اللون تسر النظرين نفذت ابدا. قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تسير الارض ولا تسقى الحرث مسلمه لا شيء فيه. قالوا الان جئت بالحق. ايه الحق اللي عندهم؟ وكانه الكلام كده ما كانش حق. متنين؟ قال الان ابو الاب كده ما كانش حق. لما تشدد ربنا شدد عليهم لغايه ما حصرهم في بقره واحده اللي تنطبق عليها كل الاوصاف اللي ذكرت في الثلاث ايات. البقره المصريه رجل صالح حضرته المنيه ولا يملك غير هذه البقره وطفل رضيع. فقال اللهم اني استودعتك ولدي واستودعتك بقرتي هذه الولد. فاللي كان يحرك البقرة في رعيها وسرحها ورواحها رب العزة. فلا يوجد على وجه الأرض بقرة تتصف بكل هذه الأوصاف غيرها. ليه ربنا طلب البقرة دي؟ كان الطفل ده كبير بقى شاب. فربنا جعل البقرة. فجم طلبوها هي دي اللي النسك عندنا لا يقدر إلا بها. اتبعها لنا. فعلم الولد قال لهم ابدا شبح دي غالي علي جدا بتاعت ابويا يا عمي تيجي يرضيك مش هنعرف نقدم نسك الا بيها هتبيعها لي باللي انت عايزه. قال لهم تبيعوها تشتروها مني بوزنها بوزنها ذهبا. اليهود الانجاز اللي بيموتوا في القرش رب العباد يأبى الا ان يقهرهم ويحمق صيتهم فتشددوا امام امره بهذا التشدد لتكون النتيجه ان يكلفوا بذبح هذه البقره لا غيرها والولد يصر على وزنها ذهبا دفع وزنها. شفت البقره من السودة عند رب العباد يبقى مستقبل الولد فيه في تقوى الله والقول السليم. هذا اتقى وقال القول السليم كان النتيجه ربنا صان البقره وصان الولد وحول البقرة لثروة. لو هو أنفق هقول إيه بس عمره كله عشان يجيب وزن البقرة ذهب ما استطاع. ربنا خلى آدم تجيب بقرة ذهب مش بقرة لحم وزنها ذهب. ده اللي اتقى. وفي المقابل اللي عصى رب العباد يقول أيود أحدكم هل يقبل واحد منكم يبقى ده مستقبل مستقبل أولاده أن تكون له جنة نتيجة سعي وكسبه اشترى قطعة أرض ضخمة وزرعها بكل ثمار أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار. الأنهار جواها وميتها موجودة فيه وله فيها من كل الثمرات كل أنواع الثمرات في حد يقول يعني معناها حديقه طويله وفيها كل انواع الثمار وكلها جاهزه للاكل والبيع. في مستقبل للاولاد اعظم من هذا المستقبل؟ ها؟ والثروه الزراعيه اعظم ثروه، مش كده ولا ايه؟ اخواننا الفلاحين المصريين بالذات يموت الثروه الزراعيه، كل يقول لك اعمل لك حته ارض للعيال يعيشوا منها، مش كده ولا ايه؟ لكن ده مش حته ارض، ده جنه من نخيل وعناب تجري من تحتها مش نهر الانهار، ومعنى تجري من تحت الانهار مش حاضر بجد، وله فيها من كل الثمرات، يبقى مساحه فعلا واسعه جدا. ها؟ ربنا امهله لغايه ما عمل كل الثروه دي واولاد صغيرين. ها؟ واصابه الكبر. الرجل خلاص ما عادش عنده قدره على الكسب. نفذ جهده في اداء المهنه. واولاده لسه صغار. وسلط الله عليها اعصار فيه نار فاحترقت. يبقى مستقبله مستقبل ده راح فين؟ وصلت؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يبقى المستقبل بفلوس ولا بطاعة رب النفوس؟ علمت الحقيقة؟ ده مستقبلنا في الدنيا. احنا لم نتحدث عما بعد الدنيا. والآن اللي سمعناها من الشيخ كلها فيما بعد الدنيا، لكن الوقت كله راح في المستقبل العاجل. للحديث عن المستقبل الآجل بقية إن كان في العمر بقية، والتقينا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا خلق فيه. اللهم أنزل قلوبنا إلى الحق عبادك المسلمين، واجعلنا حقا يراهنا. اللهم أنزل سكينتك علينا، اللهم أنزل سكينتك علينا، اللهم أنزل إلينا الإيمان وزيد قلوبنا، وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين فضلا من فضلك. اللهم هذا حالنا وحال عبادك المسلمين دخ عليك. اللهم إن عبادك المسلمين في كل بقاع أرض المسلمين شردوا وقتلوا وسجنوا وعذبوا وهجروا. اللهم أنت ربنا لا رب لنا غيرك، ترى ما أعد لنا أعداءك من حرب وعداوة من عدوان وانتقام منا. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا، اللهم إنا نشكو إليك حالنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وصراطنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من المهتدين. اللهم لا تعذب أبناءنا ونساءنا وأطفالنا بذنوبنا. اللهم ارحم اليتامى منا والسكالى والأرامل والمعذبين والمشردين والمطرودين. فمن الكرب عن عبادك المسلمين، أنت ربنا لا رب لنا غيرك، ولا مستقبل لنا إلا إرضاك. اللهم ارض بإحسانك عنا، اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في حجب خير ما عندك عنا، اللهم لا تعجب عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إله الحق تولى أمرنا، قو شوكتنا واجمع على الحق كلمتنا، وألف بين قلوبنا واغفر لنا الذنوب كلها، أصلح ذات بيننا، أصلح ذات بيننا، تولنا فيمن توليت، تولنا فيمن توليت، اهدنا فيمن هديت، قو شوكتنا، اجمع على الحق كلمتنا، لا تجعل بأسنا بيننا، اجعل بأسنا على عدونا عدونا. اللهم عليك بمن اعتدى علينا، عليك بمن ظلمنا، عليك بكل من بغى علينا في كل بقاع أرضك. اللهم شدد شمل أعدائنا، اللهم فرق جمعهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم، واجعل تدبيرهم في تدبيرهم، واجعل دائرتك عليهم، اللهم اجعل دائرتك عليهم، اللهم اغمس على أموالهم، واشدد وطأتك عليهم، واشدد وطأتك عليهم، اللهم لا تجعل لهم سبيلا علينا ولا سلطانا، نبدأ بك في نحورهم، نعوذ بك من شرورهم. اشف العذاب عنا، فك اسر المعتقلين منا، داوود الحال عش ورضا استخدمنا استخدمنا فيما يرضيك عنا اجعلنا واهلنا واولادنا ونساءنا المسلمين والمسلمات في اسمعنا على عيني واصطنعنا لنفسي واستخدمنا فيما يرضيك عنا اللهم انقطعت الابواب علينا الا بابك اللهم انقطعت الاسباب عنا الا السبب منك اللهم انت نعم النصير اللهم انت نعم النصير انصرنا على اعدائنا واعدائك انصر بنا دينك انشر بنا دينك انصر بنا دينك اقم بنا حدودك وقم بنا احكامك يا رب العالمين.